هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تكرس قوتها والاحتلال يهرب لارتكاب المجازر. الأقصى المبارك يغص بحشود المصلين وشهداء برصاص العدو في الضفة. شهيد لبناني خلال فعاليات على الحدود تضامنا مع فلسطين والمقاومة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث صعدت قوات الاحتلال الصهيوني في اليوم الخامس عدوانها على القطاع، وواصلت قصف عشرات الأهداف والمنازل والمنشآت والبنى التحتية، موقعة المزيد من الشهداء والإصابات والدمار في أنحاء متفرقة من جنوب وشمال وغرب القطاع. وأمام فشلها في تحقيق إنجاز عسكري أمام صمود المقاومة، ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات المنصرمة وليلة الخميس عددا من المجازر المروعة ضد المدنيين في قرية البدوية شمال القطاع وبيت لاهيا وفي رفح جنوب القطاع. هذا وارتفعت حصيلة العدوان إلى 123 شهيدا، من بينهم 31 طفلا و20 سيدة و900 إصابة بجراح مختلفة، وفق أحدث تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة. كشفت أوساط صهيونية أن جيش العدو سيلجأ إلى تكثيف القصف ضد المدنيين في شمال قطاع غزة من أجل دفعهم للنزوح إلى وسط المدينة لتشكيل عبء سكاني على المقاومة وإيقاف الصواريخ على الكيان الصهيوني. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أمام العجز والفشل والإرباك في الكيان الصهيوني في إيقاف صواريخ غزة وإبقاء ملايين الصهاينة في الملاجئ وما يشكله ذلك من ضغوط نفسية ومعنوية على هؤلاء وفقدان للثقة بالآلة العسكرية الصهيونية على الرغم من الغارات المكثفة على قطاع غزة. فقد كشف المعلقون الإسرائيليون عن تكتيك جديد يتبعه جيش العدو وهو تكثيف القصف على شمال غزة من أجل دفع السكان للذهاب إلى وسط المدينة لتشكيل عبء كبير على حركات المقاومة وإيقاف إطلاق الصواريخ، لكن هناك شكوكا كبيرة في تحقيق هذا الهدف.
التكتيك الجديد للجيش الإسرائيلي يعتمد قصف مركز في شمال قطاع غزة وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا، وهي محاولة لدفع سكان شمال القطاع لترك بيوتهم والتوجه جنوبا إلى داخل مدينة غزة لتشكيل ضغط إضافي على حماس هناك.
صحيح أنه كان في الجرف الصامت تحرك للسكان وكان هناك 20,000 لاجئ داخل مدينة غزة خلال تلك العملية، لكن ذلك لم يشكل ضغطا على حماس وهي لم تعطي الأمر أهمية كبيرة.
إلى ذلك يبدو أن كيان الاحتلال يستعجل المزيد من استخدام القوة قبل أن يتحرك المجتمع الدولي ضد استهداف المدنيين. وأكد المتابعون الصهاينة أن الولايات المتحدة لن تعطي إسرائيل الكثير من الوقت، ما سيضطر بحكومة العدو إلى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار قبل العيد اليهودي، وأما بعده بأيام على أبعد تقدير.
الطرفان الآن يعتمدان القاعدة القائلة إن ما لا يتحقق بالقوة فإنه سيتحقق بمزيد من القوة، وتل أبيب تنتظر موفدا أمريكيا، ما يعني أن واشنطن تقول إن الوقت ليس مفتوحا. وكما يبدو أنه كلما اقتربنا من العيد اليهودي سيكون هناك ضغط دولي، وحينها ستضطر الحكومة المصغرة لاتخاذ قرار بالاكتفاء مما فعلته في غزة، لأن عدم وقف الحرب في غزة سيضطرنا لعملية برية لن تغير أي شيء.
إلى ذلك وبسبب تفاقم المواجهات في المناطق المختلطة في الأراضي المحتلة الفلسطينية عام 48 وبسبب فقدان الشرطة السيطرة على الأمور هناك، فإن نقاشا حادا يدور حول أهمية تدخل الجيش الصهيوني للسيطرة على الوضع، إلا أن جهات أخرى تحذر من هذا الأمر لما قد يسببه من عسكرة لانتفاضة الفلسطينيين هناك.
أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف مصنع الكيماويات في مستوطنة نير أوز بطائرة شهاب المسيرة، ووزع الإعلام العسكري للقسام شريطا جديدا للطائرة المذكورة خلال عملية إطلاقها من القطاع باتجاه أهدافها في الأراضي المحتلة. كما أعلنت كتائب القسام الجمعة أنها أطلقت رشقات من الصواريخ اتجاه جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفة العديد من مستوطنات العدو. من ناحيتها أعلنت سرايا القدس قصف مدينة تل أبيب. وصف إعلام العدو ليلة الخميس بالليلة السوداء على المستوطنين جراء كثافة النيران الصاروخية التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة رغم العدوان المستمر على القطاع بمختلف أنواع الذخيرة الثقيلة. التفاصيل في تقرير الزميلة زينب حجازي.
تتألم غزة فترد الصاع صاعين، معادلة فرضتها المقاومة الفلسطينية بمواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع وتصاعد استهداف المدنيين والبنى التحتية. كتائب القسام وسرايا القدس قصفت بوابل من الصواريخ تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت ومدن محتلة أخرى، هجمات صاروخية كبيرة ومكثفة أشاعت الذعر في أوساط المستوطنين وجعلتهم حبيسي الملاجئ حتى إشعار آخر. ورغم وجود عشرات آلاف المستوطنين في الملاجئ، أقر إعلام العدو بوقوع إصابات في كل ضربة صاروخية، وتحدث عن إصابة خطيرة بشظايا صاروخ في عسقلان فضلا عن أضرار كبيرة في المنازل والسيارات. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء في مناطق عدة من عسقلان بفعل صواريخ المقاومة. وأمام التصعيد الصهيوني الكبير وارتكاب مجازر في غزة، تؤكد المقاومة أن العدو لم يرى إلا بعض بأسها، محذرة الصهاينة من أن قيادتهم ستقودهم إلى الهلاك، ومتوعدة بصب حمم صواريخها على المستوطنات حتى تصبح خاوية وخرابا.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. في القدس المحتلة أدى أكثر من 20,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك في رسالة تحد واضحة لانتهاكات الاحتلال وإجراءاته القمعية وفي محاولته فرض واقع استيطاني على المدينة المقدسة. وبعد الصلاة نظمت مسيرات حاشدة في محيط الأقصى المبارك نددت بالعدوان الصهيوني على غزة وأبناء الأراضي المحتلة. هذا وأصيب عدد من المواطنين في مواجهة مع قوات الاحتلال مساء الجمعة في مختلف أحياء القدس، بينهم مواطن أصيب بالرصاص الحي في بلدة عناتة شرق المدينة. كما قمعت قوات الاحتلال مسيرة الشيخ جراح الأسبوعية المنددة بالاعتداءات على مواطنين تظاهروا رفضا لمساعي قوات الاحتلال ومستوطنيه تهجير المواطنين من منازلهم في الحي وتسليمها لمستوطنين. جابت مسيرات حاشدة مدن الضفة الغربية وقراها بعد صلاة الجمعة، واندلع على إثرها مواجهات عنيفة في أكثر من 100 نقطة تماس مع قوات الاحتلال. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 500 آخرين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية التي انتفضت في وجه الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة وانتهاكاته بحق المقدسيين. هذا وقمعت قوات الاحتلال الفلسطينيين المتضامنين في اللد والرملة وعكا مع القدس المحتلة وقطاع غزة واستخدمت القوة النارية ضدهم. عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والداخل المحتل وفان الزميل علي ربايعة بالصورة الصوتية التالية.
نحن نتحدث عن 200 بؤرة اشتباك مع جيش الاحتلال اندلعت هذا اليوم ما بعد صلاة الجمعة في عموم الضفة الغربية من أريحة شرقا وحتى الخليل جنوبا مرورا برام الله. المواجهات عنيفة على المدخل الشمالي الشرقي لمدينة البيرة وكذلك عند حاجز حوار العسكري جنوبي نابلس في وسط مدينة الخليل في كل القرى والميادين التي هناك نقاط تماس سواء مع جنود الاحتلال وحواجزهم العسكرية أو مع المستوطنين هنالك مواجهات. وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 200 إصابة متنوعة ما بين اختناق وما بين بالرصاص المقطاطي والرصاص المعدني نقلت إلى المشافي القريبة في المحافظات الفلسطينية المختلفة. في القدس المحتلة حاصر جيش الاحتلال حي الشيخ جراح تفاديا لوصول مسيرات إلى هناك، ولكن يعني الفلسطينيون سيصلون حسب ما علمنا مساء هذا اليوم إلى حي الشيخ جراح من أجل الدفاع عنه. هذا الحصار استطاع عدد من الفلسطينيين كسره والدخول للتضامن مع سكان حي الشيخ جراح. أما بالانتقال إلى الأراضي المحتلة عام 48 فلا زالت مدينة اللد تشكل عبئا على جيش الاحتلال حيث لم تستطع شرطة الاحتلال أن تدخل وتقمع الحالة هناك، ما استدعى دخول الشباك جهاز المخابرات الصهيوني إلى جانب الجيش. هنالك مواجهات عنيفة تجري في رهط أيضا في جنوب فلسطين المحتلة، هنالك حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
شهدت مدن الأراضي المحتلة عام 48 ليلة الخميس مواجهات تمكن خلالها الشبان الفلسطينيون من صد المستوطنين وشرطة الاحتلال الذين حاولوا الاعتداء عليهم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعد غزة وما يحدث فيها من مجازر وعدوان غاشم تتجه الأنظار إلى مدن أراضي 48 حيث تخاض هناك مواجهات شرسة بين المستوطنين ترافقهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتحميهم وأصحاب الأرض من الفلسطينيين. في مدينة اللد حيث لم تتوقف اعتداءات المستوطنين وقعت اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وعصابات المستوطنين التي جابت شوارع الأحياء العربية، وأفيد عن إطلاق نار استهدف المسجد الكبير في المدينة في الوقت الذي تواجد مصلون فيه. وفي وقت مددت وزارة الحرب الصهيونية حالة الطوارئ في المدن عمد المستوطنون إلى إطلاق النار باتجاه المنازل العربية في اللد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المستوطنين ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة. الاعتداءات الليلية على الفلسطينيين تواصلت أيضا في مدينة يافا، حيث أقدم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال على إطلاق النار على مسجد في وقت تواجد المصلون بداخله. وفي حيفا نفذت قوات الاحتلال عملية اعتقال واسعة طالت أكثر من 30 شابا بينهم طفل لم يتعدى 10 سنوات، خلال تجمعهم في شارع النبي تصديا لاعتداءات المستوطنين ونصرة للقدس والأقصى. وقد استخدمت شرطة الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق التجمع. كذلك اقتحم المستوطنون حي وادي الجمال بواسطة السيارات والدراجات النارية وأطلقوا النار والقنابل صوب منازل المأهولة بالسكان الفلسطينيين. وقد شكل الأهالي لجانا شعبية وأهلية للدفاع عن الأحياء العربية بعد الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين المدعومين من الشرطة. وفي كفر قلع وقلنسوة أضرم متظاهرون النار في نقطتين للشرطة في كلتا البلدتين. كذلك قامت الشرطة الصهيونية بمؤازرة المستوطنين باعتقال أكثر من 20 شابا.
عن المعركة التي تخوضها المقاومة اليوم دفاعا عن القدس بمؤازرة جماهير شعبنا الفلسطيني، يقول رئيس مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود:
عندما بدأت حبة القدس في باب العمود ثم في 30 من رمضان، واعتدى الصهاينة وأرادوا أن يكرسوا يدهم العليا في المسجد الأقصى، كانت كتائب المقاومة في غزة أنذرت الاحتلال بأن المسجد الأقصى ليس لوحده، وإنما يقف خلفه كل الشعب الفلسطيني بل كل الأمة الإسلامية، وأن المقاومة وسلاحها هو للدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس. لم يرعوا الاحتلال، فبدأت المقاومة بدك مستوطنات الاحتلال في القدس وفي تل الربيع وفي محيط غزة، غلاف غزة، فأرسلت رسالة قوية للاحتلال بأن هذه المقاومة يدها على الزناد، وأن شعبنا الفلسطيني في القدس ليس لوحده. هذه كانت البداية. واليوم تأتي المقاومة لتقول للاحتلال بأن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ولن تكون للاحتلال، ولذلك أدرجت شرطا مهما لكل من يأتي إليها مفاوضا لوقف إطلاق النار بأن القدس في أولى أولويات المقاومة.
في الأردن خرجت تظاهرات عند الحدود مع فلسطين المحتلة تضامنا مع القدس وغزة بمشاركة الآلاف من الأردنيين. وبدأت تجمعات المسيرة التضامنية مع غزة وفلسطين المحتلة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، قبل أن يتوجه المشاركون إلى الحدود الأردنية الفلسطينية بمجموعات كبيرة مباشرة قبل وبعد أداء صلاة الجمعة. وفي العاصمة عمان أيضا شهد مخيم الوحدات تظاهرة تضامنية مع غزة وفلسطين المحتلة، أكد خلالها المشاركون أن القضية الفلسطينية ستبقى حية طالما أن المقاومة بالمرصاد. هذا واستشهد شاب لبناني وأصيب آخر مساء الجمعة بعد استهداف جيش الاحتلال عشرات الشبان الذين خرجوا في مسيرة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعما لشعبنا وتأكيدا على حقه في الدفاع عن مقدساته في مدينة القدس المحتلة. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين: المقاومة الفلسطينية تكرس قوتها والاحتلال يهرب لارتكاب المجازر. الأقصى المبارك يغص بحشود المصلين وشهداء برصاص العدو في الضفة. شهيد لبناني خلال فعاليات على الحدود تضامنا مع فلسطين والمقاومة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات، والبداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية القسام والتي تسلط الضوء على حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس أذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك؟
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو في أنو مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته، هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولان هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق وإسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دايما.
نعم.
يعني أشكرك فيه قد ما أشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله يعني، قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخالاته، أحدى من خالاته قال يا خال تحضروا لي الكفن، أنا إن شاء الله شهيد. فراح قال لخالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خالي أشرف الله يرحمه، شهيد خال الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم.
نعم، طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كانت زوجتي تروح طبعا.
امه؟
كنت انا اطلع، يعني كنت اطلع كل جمعة، يعني مش دائما كنت اطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان اخواله خلافه طلعات وفيده واخواله طالعين، يعني كان على دخل طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه اخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته، كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
في وقت العودة.
قبل ما يطلع في لحظات، يعني صلى العصر، صلى العصر في خيمة الصلاة ساعة مصير العودة. وطلع طبعا، قال يا خالتي حضروا الكفن ان شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك وصاوب، وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد، يعني الحمد لله من فضل ربنا. قال له الدكتور هيرحم بابا، تتصل عليه ابوي بيبلغ ان انا اصبت. وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صورة القرابة بينك وبين هيثم الجمل؟ قلت له انا والده بكون. فقال صاوب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم، شعرت شيء معين انت حكي الدكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم،
شعرت ان قال الدكتور الصواب اصابه طفيفه، قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا، فالاحساس تاعي فاجوا الحمد لله رب العالمين صفى الله شهيد. من قال الدكتور الصواب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي، قلت له معوض الله الولد الحمد لله رب العالمين محتسب عند الله شهيد. طبعا من رحت على المستشفى الاوروبي، رحت على بقول لهم من هيثم، قال له هيثم في غرفة العمليات، دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، واستنيت انتظرت من طلع الدكتور. سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور؟ قال لي اطلب العوض من الله، اصابته صعبه، عنده شريان الساج عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف، انا عنده توهت كتل كامل.
نعم، طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيره؟
الوطنية تاعته طبعا، الوطنية الداخلية تاعته، عنده وطنية الولد يعني، وحابب يطلع وينزل يعني. وقلت لك يعني ولد طموح جدا، بحب الشغلات هذه، وطنية فيه، والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار. أهلا بحضراتكم أيها الأفاضل. شرعت قوات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يسابق الزمن بتنفيذ المخططات الاستيطانية في المحافظة لتغيير حدودها وفرض واقع جديد على الأرض لا يمكن تغييره مستقبلا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الحسين.
تتواصل معاناة أهالي منطقة شرقي بيت لحم أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية. فمؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل حدود أراض في قرية عرب التعامرة بهدف مصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لصالح توسيع مستوطنة تقوع المقامة على أكثر من 1000 دنم على هذه الأراضي.
لاحظنا أن كل هذه المناطق المغلقة متواجدة في أماكن أو في محاذات مستوطنات نشطة استيطانيا، يعني بيكون فيها حركة بناء نشطة، فيبدو أنه هذه المواقع يعني بدهم يفرغوها من الناس، بدهم يفرغوها من التواجد الفلسطيني لاستراتيجيات في مقبل الأيام.
وفي منطقة بيت جالة في محافظة بيت لحم شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة غوش عصيون بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60. المشروع الاستيطاني يلتهم مئات الدنومات الزراعية للفلسطينيين ويوضح استمرار تنفيذ مشروع الضم على الأرض.
كان من المفترض أن يتم شق هذا النفق الجزء الثاني منه في عندما تم إنشاء الجزء الأول في العام 1996، ولكن لإجراءات مالية وغير ذلك تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ربما كان الاحتلال يعتمد أكثر على أنه ستكون هناك يعني تطبيع مثل ما يحصل اليوم مع دول أخرى، وربما ستقوم هذه الدول بالمساهمة في عملية إنشاء وشق هذه الأنفاق والطرق الجديدة.
وخلال الشهر الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 1500 انتهاك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين هدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.
نشكر الزميلة نهى الحسينة وعن استهداف الاحتلال للمحافظة بيت لحم بأطر استيطانية جديدة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا، ننتقل إليه.
سيد محمد، ليست جديدة على الاحتلال بإيجاد مشاريع استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن اليوم في محافظة بيت لحم شرع ببناء وحدات استيطانية جديدة، هل هذا التغول اليوم له ما بعده؟
ما بعده وما بعد بعده، لأننا نحن أمام هذا المشروع الاستيطاني المبرمج الممنهج المخطط من قبل البروتوكول الصهيوني والصهاينة الذين تغولوا في التخطيط من أجل تهويد هذه المدينة، مدينة بيت لحم. كما تعلم بأنها هي مدينة محاذية ملاصقة جدا لمدينة القدس، وهي طبعا من المدن المقدسة وهي من المدن الروحية طبعا على المستوى العالمي. لذلك الاحتلال الصهيوني لا يروق له بأن تبقى هذه المدينة مهد المسيح، بأن تبقى بيد الفلسطينيين. هو يريد أن يهودها بقدر ما استطاع. 24 مستوطنة وكبوت استيطاني وبؤرة استيطانية داخل محافظة بيت لحم. تتحدث أنت من 100,000 من 800,000 مستوطن داخل الضفة الغربية، 130,000 مستوطن فقط في مدينة بيت لحم. هذه المدينة الصغيرة، هذه المدينة التي تعتبر يعني عدد سكانها 220,000 مواطن فلسطيني، ولكن يعني على المساحة الشاسعة لها هي طبعا تحاذي مدينة القدس والخليل وصولا إلى البحر الميت والبرية المشهورة برية بيت لحم يعني المتعارف عليها، والتي أصبحت الآن تحت يد الاحتلال الصهيوني. مدينة بيت لحم اليوم فقط التي تحت الحكم أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية قطرها كيلو أخي الكريم، قطرها كيلو. تصور كيلو واحد فقط قطر مدينة بيت لحم تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تبقى هي عبارة عن أراضي مناطق سي مناطق بي ما بين السلطة وما بين الاحتلال الصهيوني، ولكن التحكم العسكري بيد الاحتلال الصهيوني.
طيب سيد محمد، هل ترى بأن الاحتلال خلال الفترة السابقة كلها قام باستغلال الوقت وقام بالمزيد من التوسع الاستيطاني، سواء كان تركيز الإعلام عليه كثيرا أم قليلا، واليوم بدأ بعمل هذه المشاريع من أجل أن تكون بداية طريق لمشروع الضم؟
يعني الاحتلال الصهيوني يوميا يستغل ويهدم ويقوم ببناء وطرح وحدات سكنية يوميا. الكنيسة الإسرائيلي يعطي قوانين لهذا العمل، يعني هو لا يسأل بأحد وهو يضرب بعرض الحائط كل قوانين العالم وحقوق الإنسان وغيرها. يعني هو يقوم على أرض الواقع بفرض بتشويه الجغرافيا بإطلاق العنان للجرافات، للعمل، لتغيير الواقع بكل ما يريده بشكل ممنهج لتوسعة المستوطنات، الطرق الالتفافية الواصلة ما بين المستوطنات ومدينة القدس، بوضع يده على المناطق المحميات الطبيعية، بوضع يده على المناطق التي يكتشف بها المياه، المياه الجوفية والارتوازية وغيرها من المناطق التي طبعا هو أصلا هو يسيطر عليها، يسيطر ما فوق الأرض وما تحت الأرض داخل منطقة الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع الضم موجود، يعني أنا هنا أريد أن يعني يجب أن يفهم المواطن والمواطن العربي، الضم موجود على أرض الواقع ولكن الإعلان هو الذي يتأخر، ولكن على أرض الواقع الاحتلال الصهيوني يصادر المئات بل الألاف من الدنومات يوميا على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عمل خطير في مناطق الضفة الغربية بالذات بيت لحم. هذا النفق الذي نتحدث عنه وتوسعته لخط 60، نحن نتحدث عن خط يوصل القدس بالنقب بالسبع، يمر من الخليل وبيت لحم، يعني هذا شارع يريد أن يتم توسعته شارع 60 للمستوطنين لكي يتم الوصول ما بين الشمال والجنوب. لذلك أخي الكريم نحن أمام يعني خطورة في العمل، ولكن للأسف انظر يعني ردة الفعل الرسمية، ردة الفعل القانونية الدولية يعني باهتة جدا، لا يوجد هناك أي رد فعل. يعني هذا العمل الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني من طرح هذه المستوطنات والوحدات السكنية يجب أن يتم مقارعة هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، يعني على القليلة بأضعف الإيمان، بالحديث عن الذهاب إلى محكمة جنايات، بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدولية، إلى القانون الدولي، إلى المؤسسات الحقوقية الدولية. ولكن على أرض الواقع يعني سابقا كنا نسمع مثلا بأن هناك شجب، استنكار، إدانة. اليوم الاحتلال الصهيوني بالإجمال يعني بالدزينة يعطيك القرارات بأن هناك 6-7-8 قرارات في اليوم الواحد لوحدات سكنية في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في قلقيلية، توسعة المستوطنات. يعني هجمة شرسة بشعة يقوم بها العدو الصهيوني يتغول في كل مناطق الضفة الغربية. ندق ناقوس الخطر، وكنا دائما نتحدث بأن الاحتلال الصهيوني ينفذ هذه الأجندة وينفذ هذا العمل في أكثر من 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 مقابلة، بأن يجب أن يكون هناك رد فعل، يجب أن يكون هناك مواجهة لهذا العدو. ولكن نحن يعني هنا نحفز الشعب الفلسطيني وأبناء شعبنا بأن يتم المواجهة القانونية والجسدية والإرادة ووجود الفلاح في أرضه لمقارعة هذا العدو الصهيوني، لأنه لن يحك جلدك إلا ظفرك أخي الكريم.
محمد بريجية منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجية، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
لم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير وأيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
خيرا يا شيخ.
قبل أيام يا أم ميمنة، أنا وبعض الإخوة في حيفا أسسنا عصبة للجهاد لمقاومة الإنجليز والصهاينة.
على بركة الله.
إن هذا يتطلب مني المزيد من الجهد والتضحية والوقت، حتى في الليالي قد أغيب عنكم
ولن تجد مني إلا كل العون بإذن الله.
وكأنك كنت تعرفين.
إنها عشرة عمر يا عز الدين، كنت أعرف أن هذا اليوم قادم لا محالة.
أمينة، لقد توافقنا في العصبة على أن نبذل ما لدينا في سبيل الجهاد. رفاقي سيبيعون بعض ما يملكون لأجل ذلك.
ونحن ماذا سنبيع؟ إن فرش بيتنا لا يكفي لاستقبال ضيف. اسمع يا شيخ.
أجل يا أمينة.
خذ مصاغي، خذه كله وباع، واشتري بثمنه ما تريد.
ولكنه لك يا أمينة، أبقيه للزمن وأيامه الصعبة.
بلادنا يستبيحها الأعداء، فهل هناك أصعب من أيام كهذه؟ اسمع، سأتيك بالمصاغ.
حسنا يا أحمد نايف، ما أخبار الشيخ عز الدين؟
جديده يا سيدي حليم أفندي هو أنه مشغول كثيرا هذه الأيام.
هل من جديد عدا حديث الجهاد والشهادة؟
أجل، فمؤخرا جرت انتخابات الهيئة الإدارية في جمعية الشبان المسلمين في حيفا.
أجل، سمعت بذلك.
وقد انتخب الشيخ القسام رئيسا للجمعية.
حقا؟ ممتاز.
وما الممتاز في ذلك يا سيدي؟
لعل المنصب ومشاغله يلهيانه عن شؤون التحريض.
مع احترامي يا سيدي حليم أفندي، أنا لا أوافقك الرأي.
ولماذا؟
من هم أمثال القسام لا أظن أنهم يتخلون عما يؤمنون به، بل على العكس يا سيدي.
ماذا تعني؟
أخشى أن يقوم بنقل أفكاره إلى داخل الجمعية.
حقا، ربما الحق معك.
وما هي أوامرك يا سيدي؟
أرى أن نشدد رقابتنا أكثر.
ما رأيك باستدعائه إلى التحقيق؟
لا، ليس الآن.
لماذا؟
قد يصبح أكثر حذرا، فلنفسح له المجال ليسقط في أيدينا بالجرم المشهود.
إخوتي في جمعية الشبان المسلمين بحيفا، أشكركم على ثقتكم التي منحتموني إياها، ولكن حتى لا نضيع الوقت بالخطابات المطولة، فإنني أقترح عليكم نقاطا تكون أساس خطة عمل الجمعية للأيام المقبلة، فهل توافقون؟
أجل،
أجل، أجل.
فكرة جيدة.
إنها فكرة جيدة.
إذن النقاط المقترحة هي: نشر قيم وتقاليد ثقافتنا العربية والإسلامية في الأجيال الناشئة عبر مختلف الأنشطة، نشر التعليم والوعظ في القرى، العمل على تأسيس مدارس لمحو الأمية.
بارك الله فيك، أخبار مهمة.
جيد.
وأخيرا محاربة القيم الهدامة والغريبة عن مجتمعنا، والتي يسعى المستعمر الإنجليزي إلى نشرها في مجتمعاتنا وأجيالنا الناشئة.
الشيخ فخر الدين، أين الشيخ عز الدين؟ لقد توعدنا هنا.
طرأ عليه أمر مهم فكلفني بلقائك. حسنا يا محمد الخنوف.
بل أنا الآن محمد الحنفي، فقد أمرني الشيخ عز الدين باتخاذ اسم مستعار لا يعرفني أفراد العصبة إلا به.
حسنا يا محمد الحنفي، ما الأخبار؟
لقد بدأت تحركي في منطقة بيسان، وأنا أنشر فكرة ضرورة مواجهة الإنجليز وحرمة بيع الأراضي للصهاينة.
وكيف يتجاوب الناس مع هذه الأفكار؟
الناس يتجاوبون ويتحمسون، ولكن...
ولكن ماذا؟
أخشى على الناس أن تحاصرهم المصائب، الفقر المزمن من هنا، وكارثة الجراد من هناك، ومصيبة الوباء من ناحية أخرى، وأيضا...
وماذا أيضا؟
هناك شيء من فقدان الثقة بالنفس، فالكثيرون يستشعرون الضعف في داخلهم.
لهذا السبب يصر الشيخ عز الدين على استنهاض الهمم في الناس قبل أن نعرض عليهم قتال المحتل.
لماذا؟
عندما تفقد الثقة بنفسك فسوف تخسر المعركة حتى قبل أن تبدأ.
بهذه الطريقة يا شيخ فخر الدين سيطول الأمر كثيرا قبل أن تتوسع عصبتنا الجهادية.
أنت تعرف يا خنوف أو يا حنفي أن الشيخ عز الدين لا يهمه عدد أفراد العصبة بقدر ما تهمه نوعيتهم.
على الله الاتكال. والآن قل لي، ما هي أخبار العصبة؟
أخبرني الشيخ عز الدين بأنه يخطط لتأسيس 5 وحدات تنظم عمل العصبة وتنسق نشاطها.
حسنا يا إخوان، الوحدة الأولى هي وحدة شراء السلاح، ثم بعدها وحدة التدريب العسكري، ثم وحدة الاستطلاع والتجسس، فوحدة الدعاية للثورة، وأخيرا وحدة الاتصالات السياسية.
فكرة جيدة يا شيخ عز الدين،
ولكن يا أبا إبراهيم علينا في البداية تعيين مسؤول عن كل وحدة.
ومتى سنبدأ بشراء السلاح يا شيخ؟
قبل شراء السلاح يا أبا خالد أنا أفكر بخطوة أهم.
وما هي؟
البحث عن مدرب للسلاح، عن شاويش أو ضابط سابق ليتولى تدريبنا بشكل تعليمي صحيح.
أعتقد أنه موجود.
أين يا أبا إبراهيم؟ أين؟
هو أحد زبائن الدائمين في الدكان، رجل صالح ومتدين، كان ضابطا في الجيش العثماني.
هل تثق به؟
أعرفك إليه يا شيخ، تراه بنفسك وتقرر المناسب.
لا بأس. حسنا، ولا تنسوا يا رجال، حافظوا على السرية في كل تحركاتنا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
من؟ الشاويش فرحان السعدي هنا في حيفا؟
أهلا بك يا حاج، كنت أزور بعض الأقارب هنا.
وإلى أين أنت ذاهب الآن؟
إلى أقرب مسجد، لقد اقترب موعد صلاة الظهر.
حسنا، فلنذهب إلى مسجد الاستقلال.
هيا.
أيها المؤمنون، إن بلادنا بلاد العرب والمسلمين يتهددها خطر داهم. إنهم هؤلاء المهاجرون الصهاينة القادمون إلينا بحماية من حراب الإنجليز، فهم يحتلون البلاد.
من هذا الشيخ؟
إنه الشيخ عز الدين القسام.
اسمه وشكله ليس غريبين عني، هل هو من حيفا؟
لا، إنه من جبلة في ساحل سوريا الشمالي.
أجل، تذكرت، التقيت به هناك أيام الحرب العظمى.
إنهم ليسوا كاليهود الذين سكنوا أرضنا وتجاورنا وإياهم، بل هؤلاء ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم.
معه حق، فأنا في البوليس وأرى كيف يتدرب اليهود على السلاح وكيف يحصنون مستوطناتهم.
في حيفا كثيرون يقولون إنه يضخم الأمور ويعادي الإنجليز والصهاينة دون أساس أو سبب.
لا والله، الحق كل الحق معه.
فاحذروا أيها الناس، احذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
شاويش فرحان سعدي؟
أجل سيدي.
دارجة دورية يستريهون كليلة.
أمرك سيدي.
وبعد يا فرحان، وبعد، هل ستظل هكذا خادما ومعينا للظالمين؟ يريد الإنجليز هذا البلد لهم وللصهاينة، وأنا الأبلة. وينهم، وأفرح بتنويهاتهم وأوسمتهم الملعونة.
شاويش فرحان.
أجل سيد النقيب.
خذ أربعة فرسان وابدأ إجراءات مصادرة أراضي فلاح صالح تعمري.
ولكن يا سيدي، صالح التعمري طلب مهلة 3 أيام لدفع ديونه، وهذه المهلة لم تنقض بعد.
شاويش فرحان، نحن هنا ليس جمعية إحسان، هذه أوامر إداري، يجب مصادرة أراضي.
أجل، تصادرونها اليوم وتهبونها للصهاينة في الغد.
شاويش فرحان، دامت، لولا أنك بوليس ممتاز كنت حاولتك مجلس تأديب. ها، اذهب ونفذ أوامر بدون نكاش. Go now.
أمرك يا سيدي، أمرك.
لا لا، لقد تجاوز الظلم كل الحدود، يجب أن أفعل شيئا، يجب.
أوصيت لك ببعض الماء المثلج يا شيخ.
شكرا لك يا أبا إبراهيم،
حقا شهر آب شديد الحر هذه السنة.
أخبرني يا أبا إبراهيم.
أجل يا شيخ عز الدين،
كيف هي الأحوال في سوق حيفا؟ سمعت أنها في تراجع مستمر.
صحيح، العام 1929 جاء قاسيا، الركود هو السائد، ولكن ليس عند الجميع.
ماذا تعني؟
سياسات الإنجليز وقوانينهم المنحازة للصهاينة برزت نتائجها الآن.
كيف؟ أغلب المشاريع والمؤسسات التجارية العربية قد انهارت بسبب تلك القوانين، فيما التسهيلات تقدم للصهاينة ورساميلهم دون قيود.
ولكن الجميع يقولون إن الأزمة الاقتصادية التي نشهدها هي أزمة عالمية.
الصهاينة لم يتأثروا بها كثيرا، فمؤسساتهم رساميلها كبيرة، أما مؤسساتنا فرساميلها بسيطة ووسائل إنتاجها ما زالت قديمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس ناقمون يا شيخ، ناقمون على ظلم الإنجليز وناقمون على نفوذ الصهاينة.
يا أخي يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا شيخ فخر الدين؟
هل سمعت الأخبار؟
ماذا جرى؟
الصهاينة، الصهاينة،
ما بالهم؟
يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى.
ماذا تقول؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين. سرودك غنت فيك جنين لحن صمودك. Sick.